بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في الدرس الماضي من غزوة أحد وشيء من عبرها ودروسها، وكثير من الناس يظن أن غزوة أحد انتهت وختمت بهزيمة المسلمين، ولكن والله الإخوة هذه الغزوة ختمت بغنائم عظيمة للمسلمين ونصر عظيم للمسلمين، غزوة أحد. فمن أعظم تلكم الغنائم التي فاز بها المسلمون بعد غزوة أحد الحقائق والعبر التي جلاها القرآن في نحو من 60 آية من سورة آل عمران نزلت في هذه الغزوة المباركة العظيمة، غزوة أحد، أكثر من 60 آية في سورة آل عمران، فهي أعظم من 1000 غنيمة ونصر. هذه الدروس تبقى للأمة إلى قيام الساعة. فجميل بالمسلم الإخوة، وخاصة في زمن الفتن والابتلاءات، أن يراجع مثل هذه الآيات ويقرأ فيها ويتأمل الدروس والعبر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات في هذا، ولعله يأتي معنا شيء من هذه الآيات. ثم الجولة الثالثة في غزوة أحد كانت لمن؟ الجولة الأولى كانت المسلمين انتصروا، ثم لما خالف الرماة وعصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت الجولة الثانية للمشركين، ثم الآن الجولة الثالثة كانت لمن؟ نعم، للمسلمين أيضا، كانت للمسلمين. كيف ذلك؟ نتأمل ما تبقى من أحداث هذه المعركة. الإخوة، بعد أن يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم بثبات المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسحبوا شيئا فشيئا كما مر معنا، حتى كانوا عند جبل أحد و دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاف المشركون أن تكون الجولة الثالثة عليهم، فولوا الأدبار هاربين، إلا أن زعيمهم أبا سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، وقف يشمت بالمسلمين كما ثبت في البخاري، فأشرف وقال وهو قريب من الجبل، قال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فسكتوا. فقال أبو سفيان لأصحابه: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. فقال أبو سفيان: عندها أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. في هذا الموقف درس عظيم والله الإخوة. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم متى أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجيبوا أبا سفيان؟ لما تكلم في من؟ لما تكلم في من؟ لما تكلم في الله، لما تنقص الله وقال أعلو هبل وقال لنا العزة ولا عزة لكم، قال أجيبوه ونهاهم عن إجابته لما سأل عنهم. وهذا درس عظيم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ربه جل وعلا، يعظم التوحيد ويعلمنا أن المؤمن إنما يجاهد لأجل الله، بل لا ينطق بكلمة إلا لله، لا يتكلم انتصارا لنفسه وغضبا لنفسه. ولذلك ثبت أيضا في هذه الغزوة كما عند أحمد عن عقبة مولى جبر بن عتيك الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت أحدا مع مولاي فضربت رجلا من المشركين، فلما قتلته قلت خذها مني وأنا الرجل الفارسي. مولى من الموالي من فارس قال خذها مني وأنا الرجل الفارسي. تأملوا، بلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا قال خذها وأنا الرجل الأنصاري، لقب الأنصار لقب شرعي محبوب عند الله، ليس فيه تحيز لجنس أو دولة أو طائفة، بل الأنصار الذين نصروا الله. فقال ألا قال خذها وأنا الرجل الأنصاري فإن مولى القوم من أنفسهم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. ولذلك تأملوا سبحان الله في الآيات التي جاءت في غزوة أحد في آل عمران، تأملوا كيف يعمق الله تعالى هذا المعنى. الله تعالى قال في آخر الآيات المتعلقة بغزوة أحد في آل عمران، تأملوا كيف يقول في نهايتها تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. تأمل بعد أن يعني قتل المشركون عددا كثيرا من المسلمين 70 شهيدا وجرحوا كثيرا منهم وهم في هم وحزن مما أصابهم، تأملوا كيف تنزل هذه الآية كالبلسم على القلوب، توضح حقيقة المعركة وأن المعركة ليست بين بشر وبشر، المعركة بين الله وبين أعداء الله، بين الله وبين أعداء الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ قال إنهم لن يضروا الله شيئا مهما فعلوا، مهما قتلوا، مهما انتصروا عليكم، إنهم لن يضروا الله شيئا. ونحن ترى غيرنا شوية الطريقة، قلنا ما نقرأ من الكتاب، الكتاب كمرجع يكون العرب مني قد تسجلون أو بعض الفوائد، المهم قد يكون هناك إشارات يعني في الكتاب بالعناوين فقط. قال إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. يعني هذه حقيقة واضحة الإخوة، كما ترون العباد كلهم فقراء كلهم ضعفاء لن يبلغوا أن يضروا الله شيئا، ولكن تأمل مع ذلك الله تعالى يقول إنهم لن يضروا الله شيئا حتى تشعر بحقيقة الأمر وأن المعركة ليس بين نفسك أنت تقاتل لنفسك، لا، تقاتل لأجل الله. ما دام أن الله تعالى لا يصيبه ضر بسبب هذه المعارك فتطمئن وتثق بالله تعالى. هذه حقيقة عظيمة بها يحقق المسلم كمال الإيمان. إذا ما يتكلم إلا لله ولا يتحرك حركة إلا لله يحقق كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هنا في هذا الموقف: لا تتكلم انتصارا لنفسك، لكن لما تنقص الله قال لهم أجيبوه. ولذلك سبحان الله، يعني أول آية من آيات آل عمران التي تتكلم عن غزوة أحد أيضا قررت أمر التوحيد ومراقبة الله تعالى، لأن مثل هذه الحقيقة الإخوة ما تتقرر في القلوب إلا إذا استشعر المسلم مراقبة الله تعالى التامة، أن الله تعالى يسمعه، أن الله يراه، أن الله تعالى يعلم بحاله. فما يتكلم كلمة إلا وهو يستشعر أن الله يراه. بهذا يصل إلى درجة الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان في عبادتك مع الله، وإحسان في تعاملك مع الناس فتعاملهم لأجل الله. من يطيق هذا الإخوة؟ من يصبر على هذا الكلام؟ سهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلت ألا فعلت كذا، ولا لشيء لما فعلت كذا. لأنه ما يتكلم إلا لله. لماذا يعاتب لأجل الدنيا؟ ما يتكلم كلمة إلا لله. هذا الإحسان في التعامل مع الله ومع الناس، تكون حركاتك لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا كمال التوحيد. ولذلك لما كانت هذه الحقيقة ما تكون إلا بالمراقبة التامة لله تعالى بقلبك. تأملوا أول آية من آيات غزوة أحد في سورة آل عمران، الله تعالى قال: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. توحيد الأسماء والصفات، أول آية في غزوة أحد، يربط قلوبهم بصفة السمع والعلم والله سميع عليم. يعني أنتوا الآن تصفون الصفوف وتبوئ أصحابك مقاعد للقتال، قال والله سميع عليم. اعلموا في بداية المعركة أن الله تعالى يسمع كلامكم ويعلم حالكم، وهو الذي معكم إن كنتم مع الله. طيب، بعد ذلك، بعد أن ولى الكفار مدبرين فرحين، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أصحابه منكسرين مهزومين مهمومين؟ لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، فهو أعظم سلاح للمؤمن، كما جاء عند أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي. أنت حاول أن تعيش هذا الجو، تخيل من خيرة الصحابة من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهله استشهدوا في هذه المعركة، والصحابة كثير منهم جرح، والمشركون هكذا استعلوا على المؤمنين وذهبوا، والمسلمون يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهم بهذه الحالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مبعد لما قربت. كله توحيد لله. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة الفاقة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم اطمأنت القلوب بهذا الدعاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة رضي الله عنهم ويجمع الشهداء. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على عمه حمزة رضي الله عنه وقد شق بطنه ومثل به رضي الله عنه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حنظلة رضي الله عنه وقد قام وهو في ليلة عرسه، قام وهو جنب لما سمع داعي الجهاد وجهد في سبيل الله حتى استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة. ومر على عمرو بن الجموح الأعرج رضي الله عنه والذي عذره النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة، فقال: يا رسول الله، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وقال لجابر بن عبد الله بن حرام لما بكى على أبيه عبد الله بن حرام، قال: تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقال: ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي سلني أعطك، قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال: إني قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال: يا رب بلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى الآيات في الشهداء كما سيأتي معنا. ورأى عبد الله بن جحش رضي الله عنه: وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. ورأى أنس بن النضر رضي الله عنه وقد طعن 84 طعنة، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بأصابعه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، كفنوهم في دمائهم، فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد إكراما لأهل القرآن. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما قدموا أجسادهم رخيصة لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأبدلهم الله تعالى أجسادا خيرا منها في الجنة، جعل أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق، لئلا يزهد في الجهاد ولا ينكل عند الحرب. فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. وأنزل الله تعالى هذه الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فوالله الإخوة في مثل هذه المواقف المسلم يتشوق للقاء الله، يتشوق لأن يبذل كل ما عنده لأجل الله. تأملوا كيف الصحابة قدموا أرواحهم لأجل الله، فكيف بعد ذلك يتكاسل المسلم عن نصر هذا الدين؟ نعم الآن الزمان وباب الجهاد الذي فيه رفع هذه الراية ويعني إن لم يتمكن المسلم من هذا، فإن لم يتمكن من الجهاد في ميادين الحرب كما هو في هذا الزمان، لأن راية الجهاد ما رفعت كراية يقودها إمام من أمة المسلمين تكون واضحة وهكذا يجتمع المسلمون على نشر هذا الدين والجهاد في سبيل الله يكونون أعزة، لا يعني هذا أن المسلم يتكاسل ويكون على حاله، بل يفرغ هذه العاطفة وهذا الجهاد فيما فيه نصر هذا الدين، يتوب إلى الله، يطلب العلم، يدعو إلى الله، ينصح، يأمر وينهى بقدر استطاعته. والله لو فعل كل مسلم هذا الأمر لا أصلح الله تعالى واقع الأمة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن دفن شهداء أحد في نفس مكان المعركة، مر بامرأة قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها، فلما نعوا لها قيل لها إن زوجك وأخاك وأباك استشهدوا في المعركة. قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أروني حتى أنظر إليه. قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كما ذكر هذا ابن هشام. سبحان الله، تأملوا إلى المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. امرأة يقتل زوجها وأبوها وأخوها، همها النبي صلى الله عليه وسلم، محبة صادقة. هكذا تكون المرأة المسلمة، تملأ قلبها من محبة الله ورسوله، تتبع، تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا موقف أيضا لامرأة نسيت أن أذكره قبل هذا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قتلى أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة. قال الزبير فتوسمت أنها صفية، يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، فخرجت أسعى إليها فأدركتها. قال فضربت في صدري وقالت إليك عني، لا أرضى لك. فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك، فوقفت وأخرجت ثوبين معها وقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فذهبت تريد أن ترى أخاها الذي استشهد وتكفنه. لكن لما قيل لها النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليك أن لا تذهبي إلى القتلى لأنها سترى منظرا شنيعا مثل به قد لا تتحمل هذه المرأة، فتوقفت. هكذا سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في المدينة بات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ليلة بالمدينة، فخاف أن يرجع المشركون إلى المدينة، بل وصله الخبر أن أبا سفيان لما بلغ الروحاء هم بالرجوع، قال لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، فشر ما صنعتم. يعني نحن ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيئا، سيرجع المسلمون إلى قوتهم سيحاربوننا مرة أخرى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج مرة أخرى للجهاد في سبيل الله، وشرط أن لا يخرج معه إلا من خرج معه بأحد، فخرج من يقارب 700 من الصحابة، رفعا لمعنويات أصحابه ودفعا للهزيمة النفسية التي لحقته وقذفا للرعب في قلوب الكفار والأعداء. تأملوا، الصحابة أصيبوا بالجروح ومع ذلك يخرجون لله ورسوله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فساروا إلى أن بلغوا حمراء الأسد، وجاء دسيس أبي سفيان يخوفهم كما قال الله تعالى الذين قال لهم الناس، وهو فرد أرسله أبا سفيان يخوف المسلمين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هنا، وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار. فقذف الله تعالى الرعب في قلوب الكفار ولوا هاربين لما علموا بثبات المسلمين وإصرارهم على الجهاد. فعاد المسلمون إلى المدينة من حمراء الأسد ليدخلوها مرة أخرى بنصر من الله تعالى، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هكذا تختم الآيات في غزوة أحد. في الحقيقة رجع المسلمون منتصرين، وختمت الجولة الثالثة للمسلمين بهذا النصر في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد مباشرة. نعم، طبعا في هذه السنة كما ذكر المؤلف أن السنة الثالثة حدثت حوادث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنته أم كلثوم بعثمان رضي الله عنه بعد أن ماتت رقية، فسمي بذي النورين. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وكانت تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، توفي عنها بجراحة أصابته ببدر. وأيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية التي كانت تدعى في الجاهلية بأم المساكين لرأفتها وإحسانها إليهم، هذه قدوة للمؤمنات، كانت في غاية الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين والمنكسرين والصغار، فكانت تتصدق بما عندها وتحسن إليهم وتعطف عليهم، فسميت بأم المساكين. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الله بن جحش الذي قتل في أحد، ورؤيا عبد الله بن جحش وأذنه وأنفه معلقان في خيط مثل به رضي الله عنه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج يعني هؤلاء النسوة رحمة بهم وجبرا لكسرهم. وفيها ولد الحسن رضي الله عنه، وفيها حرم الخمر كما ذكر هنا. السنة الرابعة أيضا بدأت ببعض السرايا، بعث سرية أبي سلمة وسرية ابن أنيس، والذي يهمنا هنا سرية الرجيع، إن فيها أحداث مهمة. سرية الرجيع، نعم، بعد غزوة أحد الإخوة تجرأ الكفار على المسلمين من اليهود ومن الأعراب الذين هم حول المدينة، لأنهم رأوا أن الكفار كفار قريش هزموا المسلمين في غزوة أحد، طبعا هم انتبهوا لحمران الأسد، لم يراعوا هذا، فأخذوا يهددون ويخونون ويغدرون بالمسلمين. وهنا مأساة يوم الرجيع التي رواها البخاري وغيره. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة قبيلتين قريبتين من المدينة، فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا. فبعث لهم 10 من أصحابه وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. فانطلقوا حتى إذا وصلوا إلى مكان يسمى الرجيع بين عسفان ومكة غدروا بهم قبيلة عضل والقارة، غدروا بهم فاستصرخوا عليهم قبيلة هذيل، استنجدوا بقبيلة هذيل، كلهم كفار من الأعراب، فأغاروا عليهم وهم 10 فقط. فلجأ الصحابة 10 بسيوفهم إلى مكان مرتفع فأحاط بهم 100 مقاتل. تخيل 10 في وسط 200 مقاتل من هذيل. فقالوا للصحابة لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم، عاصم من؟ عاصم ابن ثابت الأنصاري، قال رضي الله عنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. وكان عاصم رضي الله عنه قد أعطى الله عهدا أن لا يمس مشركا أبدا ولا يمسه مشرك، من شدة ولائه وبرائه لله وشدة بغضه لأعداء الله، هكذا أخذ على نفسه عهد أن لا يمس، انظر جرد مس، أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك ما دام حيا. سبحان الله، انظر إلى قوة التوحيد في القلوب، أن هذا أمر يعني ليس بمحرم. وهذا يذكرني بأثر الإمام أحمد رحمه الله أنه كان إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه، يعني لا يطيق أن يرى رجلا يحمل في قلبه مسبة لله، يقول إن الله ثالث ثلاثة. انظر إلى الولاء والبراء والحرق على التوحيد والإسلام في قلوبهم. هذا لا يعني أننا يعني نعاملهم كما أمرنا الله تعالى بالعدل والإحسان تأليفا لقلوبهم، هذا ما يقوم في القلب من عبودية لله تعالى تجاه هؤلاء. وهذا أيضا كما جاء رسولا كسرى للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم وقد حلق لحاهما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ما استطاع أن ينظر إلى وجههما. فهكذا المؤمنون السابقون يتمعر وجه المؤمن إذا رأى معصية الله وإذا رأى أعداء الله. صلى الله تعالى يحيي الإيمان في قلوبنا. قال أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحملي لحمي. وقال اللهم أخبر عنا نبيك، فاستجاب الله دعاءه وأخبر رسوله، فأخبر أصحابه بذلك اليوم الذي أصيبوا فيه في يوم الرجيع. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالسهام، فقتل 7 وبقي من بقي 3، من؟ نعم، خبيب بن عدي وزيد ابن الدثنة وعبد الله بن طارق رضي الله عنه. فلما قتلوا عاصما أرادوا أن يأخذوا رأسه، لماذا؟ ما الإخوة لماذا أرادوا أن يأخذوا رأسه؟ نعم، لا، امرأة من المشركين في مكة نذرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن فيها الخمر، لأن عاصم رضي الله عنه كان قد قتل ابنيها يوم أحد. فلما اقترب المشركون من جثة عاصم أرسل الله تعالى الدبابير فأضلته وحمته منهم النحل الكبار الدبور. أرسل الله الدبابير فأضلته وحمته منهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. حتى أرسل الله تعالى سيلا فاحتمل جثته ولا يدرون أين ذهب. هكذا احفظ الله يحفظك. وبقي خبيب وزيد وعبد الله، فأعطاه المشركون العهد أن لا يقتلوهم فنزلوا فربطوهم بالحبال. فقال عبد الله بن طارق رضي الله عنه هذا أول الغدر، وأبى أن يسير معهم فقتلوه. ثم باعوا خبيبا وزيدا بمكة. أما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل يوم بدر، فأخرجوه إلى خارج حدود الحرم، كانوا يعظمون الحرم على زعمهم. فاجتمع رهط من المشركين من قريش فيهم أبو سفيان، فقال أبو سفيان أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد بن الدثنة رضي الله عنه قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فغضب وقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتلوه رضي الله عنه حبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما خبيب رضي الله عنه فاشتراه بنو الحارث بن عامر ليقتلوه بالحارث بن عامر الذي كان خبيب رضي الله عنه قد قتله يوم بدر. فلبث خبيب رضي الله عنه أسيرا عندهم حتى أجمعوا على قتله. فأرسل خبيب رضي الله عنه إلى بعض بنات الحارث أن ابعثي إلي بحديدة بموس الموسى حتى أتطهر بها. فأعارته تقول فغفلت عن صبي لي فدرج إلي حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده. قال ففزعت فزعة عرفها خبيب رضي الله عنه في وجهي، فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمر. وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا كرامة من الله. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين، فهو أول من سن ركعتي القتل قبل القتل، دعوني أصلي ركعتين قبل أن يلقى الله تعالى. فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رضي الله عنه. سبحان الله، يعني هذه سرية الرجيع استشهد فيها الصحابة رضي الله عنهم أيضا، عشرة من خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم ليعلموا هؤلاء الناس الدين والقرآن فغدروا بهم. لكن تأملوا سبحان الله، هم يغدرون وخبيب يستطيع أن يقتل هذا الغلام، لكن ليس من خلق المؤمن الخيانة والغدر أبدا. وكذلك تأملوا إلى درس آخر كيف أن خبيبا في الأسر يعلم أنه سيقتل، مع ذلك يقول ماذا، يعني يطلب من امرأة من القوم أن تعيره الموس حتى يتطهر لله، يؤدي سنة من سنن الفطرة، تأملوا إلى الحرص على تعظيم السنة وتطبيق السنة حتى في آخر رمق في الحياة، في آخر رمق يريد أن يلقى الله طاهرا، يريد أن لا يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكون قد فعلها. الآن للأسف كثير من الناس يستهينون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهين مثلا باللحية أو بالثوب القصير، والمرأة أو كثير من النساء يستهينون بالنمص، حف الحواجب والتبرج وستر الوجه، يرون الأمر هين، وهو يعني يكفي أنه شرع الله، يكفي أنه يحبه النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا الأمر. فهكذا والله انتصر المسلمون بتعظيمهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. وبعد سرية الرجيع تأتي سرية بئر معونة، وأيضا هذه مأساة أخرى أصابت المسلمين، وحادثة أخرى أصابت المسلمين مؤلمة، وهي مأساة أفضع وأشنح. هذه الحادثة رواها البخاري ومسلم وغيرهما. قدم وفد من قبائل رعل وذكوان وعصية إلى المدينة، فقالوا يا محمد لو بعثت معنا رجالا من أصحابك يعلمون القرآن والسنة. تأملوا، العهد قريب بالغدر الأول يوم الرجيع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر الواحد مرتين. نعم صحيح، لكن إخوة هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراه بما في قلوب هؤلاء، وكان حريصا أشد الحرص على انتشار الإسلام في هذه المرحلة، في بداية تكون الدولة الإسلامية وإحاطة الأعداء بها من كل جانب. فكون جماعة تأتي من الأعراب وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم الدين، هذا شيء طيب وبشر بالخير. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 صحابيا من خيرة أصحابه رضي الله عنهم. يقول أنس رضي الله عنه كنا نسميهم القراء في زمانهم، كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسونه ويصلون به بالليل، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. تأملوا إلى صفات قراء القرآن في زمن السلف، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن يمشي على وجه الأرض، كما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق القرآن، كما قال تعالى يتلونه حق تلاوته، ثبت في البخاري عن أبي رزين رحمه الله قال يعملون به حق عمله، يتلونه حق تلاوته. يقول فضيل بن عياض أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. انظر الآن كثير من الناس همه فقط قراءة القرآن، بل كثير من الناس قد لا يعرف القرآن، ما يختم القرآن إلا من رمضان هذا إذا ختمه. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالمسلم الإخوة عليه أن يقبل على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، عليه أن يعمل بالقرآن. هؤلاء ما كانوا عالة على الناس فقط يعبدون الله ويحفظون القرآن ويقرأون القرآن ويجلسون في مكان، لا، كانوا يعملون، يجيئون بالماء إلى المسجد، يخدمون من في المسجد ويشترون الطعام لأهل الصفة وهكذا. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، يعرف بنهاره إذا الناس صائمون، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، أن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون، أن يعرف بخشوعه إذا الناس يخوضون، أو أن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، أن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون. فلا بد أن يظهر أثر القرآن على العبد. لما وصل القراء السبعون إلى بئر معونة بعيدا عن المدينة، بعثوا حرام بن ملحان رضي الله عنه إلى رأس الكفر في تلك البقاع، عامر بن الطفيل. يعني قالوا فرصة، مروا على يعني هذه القبيلة التي يرأسها عامر بن الطفيل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم كتابا يرسلونه أو يوصلونه إلى عامر بن الطفيل. فرق بينه وبين الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو الدوسي هذا رضي الله عنه أسلم في مكة ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، هذا عامر بن الطفيل. فأعطاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم رغبا في الإسلام، لكن هذا عامر كان مجرما، فأشار إلى رجل من أتباعه ليغتال حراما من خلفه بدون أن يشعر. حرام يقدم له الرسالة ويقف أمامه، فأشار وغمز إلى رجل من أتباعه أن يقتله، فما شعر حرام إلا وطعنة تخترق ظهره فتنفذ من صدره من ظهره إلى صدره، فصرخ قائلا الله أكبر فزت ورب الكعبة. هذا شيء عجيب يا إخوان، إن انظر ما الذي خرج من لسانه في تلك اللحظة، ما الذي خرج ونبع من قلبه، كأن الشهادة شيء عظيم في حياته كان يتمناه في كل يوم في كل لحظة، بمجرد ما يطعن يقول الله أكبر فزت ورب الكعبة، خلاص جاءني الذي كنت أتمناه أن أقتل شهيدا لله. ومضى عامر بن الطفيل رأس الكفر في جرمه، فاستصرخ أعوانه لواصل العدوان على سائر القراء. طبعا لما رأت هذه القبائل رعل وذكوان وعصية، رأت يعني القبائل الآن ستهجم على هؤلاء الصحابة القراء، قالوا نحن ما موقفنا كذلك، سنقتل معهم، لا، فغدروا خوفا وانضموا مع تلك القبائل كلهم، فهجموا على القراء السبعين، رأوا الموت أمامهم، قبائل والذين كانوا معهم ارتدوا وانقلبوا عليهم من كل صوب، مئات من المشركين يتجمعون على سبعين، ماذا يفعلون؟ ما يملكون إلا أن يدفعوا عن أنفسهم بقدر استطاعتهم، فدفعوا عن أنفسهم بسيوفهم ولا جدوى، فقتلوا جميعا رضي الله عنهم، قتلوا جميعا. يقول جبار بن سلمى، وجبار بن سلمى أحد المشركين، يذكر سبب إسلامه في تلك الواقعة، قال رأيت عامر بن فهيرة أحد القراء الشهداء رضي الله عنه بعدما قتل رفع إلى السماء ثم وضع، قال وبعد ذلك يعني دفنته الملائكة، فأسلم جبار رضي الله عنه بسبب يعني هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. يقول أنس رضي الله عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم نسخ، هذه آية من القرآن ثم نسخت، بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال أنس رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد يعني حزن على سرية ما وجد على السبعين، ومكث شهرا يقنط على الكفرة الذين قتلوهم كلما رفع من ركوعه يقول اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وهذا قنوت النوازل يشرع عند النوازل والمصائب الجديدة التي تحل بها المسلمين في كل الصلوات. تأملوا كيف يعني في تقريبا سنة، غزوة أحد في السنة الثالثة، في يعني آخرها في شهر شوال، وافتتحت السنة الرابعة بأيضا مأساة الرجيع ومأساة بئر معونة. يعني في أقل من سنة خلال أشهر يقتل كم من الصحابة؟ 70 في أحد، و10 في الرجيع، و70 في بئر معونة، كم؟ 150 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون في أقل من سنة، كل ذلك في سبيل الله. هذا الدين الإخوة والله وصلنا على جماجم الرجال، على دمائهم. سبحان الله، قدموا أرواحهم رخيصة لأجل الله، بذلوا كل شيء لأجل الله. اليوم الواحد منا ما يتنازل عن شهواته ورغباته وفي الدنيا، كيف يعني المسلم الذي يسمع مثل هذه الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف بعد ذلك يطيب له أن يعصي الله؟ كيف بعد ذلك ما يتنازل عن شهواته؟ يعني يترك صلاة الجماعة وينام عن الصلاة، ما تتنازل عن هذه النومة وعن هذا الكسل؟ والصحابة قدموا أنفسهم لأجل الله، وهذا يدخن، ما تنازل عن هذه الشهوة لأجل الله، وهذه ما تتحجب؟ أين حب الدين والحرقة على نصر الدين؟ لكن الله المستعان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في هذا الوقت العصيب الذي يمر بالصحابة رضي الله عنهم، أيضا تحرك يهود بني النضير من المدينة بالداخل ليغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية رجلين كافرين من بني عامر لما قتلهما عمرو بن أمية ضمري، وما كان يعلم بالجوار والعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عامر، فالآن الدية على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في الاتفاقية بين المسلمين واليهود أنهم يشتركون في دفع الدية. فقال اليهود: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت. ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم عند حصن من حصونهم، فخلى بعضهم ببعض، قالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إلى جنب جدار من بيوتهم، فقالوا: فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فصعد أحدهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه ينتظر، فأتاه الخبر من السماء، فقام عنهم مسرعا إلى المدينة وأخبرهم بغدر اليهود ومكرهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يسيروا لحرب يهود بني النضير. قبل يهود بني النضير من أخرج؟ قبل بني النضير قينقاع، الآن جاء الدور على بني النضير لما نقضوا العهد خانوا، فسار إليهم بجيش كبير من المسلمين. فلما رأوا جيوش المسلمين تزحف إليهم تحصنوا في حصونهم المنيعة، وكان يهود بني النضير معروفين بيعني قوة حصونهم ومناعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم ليال وهموا بالاستسلام، ولكن زعيم المنافقين بن أبي سلول بعث إليهم أن اثبتوا، فإنا من ورائكم، لئن قتلتم لننصرنكم، ولئن أخرجتم لنخرجن معكم، كما قال الله تعالى في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. اغتروا بهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك. عندها النبي صلى الله عليه وسلم قام بقطع نخيلهم وتحريقها حتى يريهم عزة الإسلام وحتى يذلهم ويقذف الرعب فيهم، فقطع نخيلهم وحرقها. وهذا الإخوة الإفساد لما كانت المصلحة منه أعظم جاز، كما قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن بهذا الفعل يتبين خزي الكفار، فلو فعل هذا مثلا في الجهاد في سبيل الله فلا بأس، إذا كانت المصلحة هي هذه أرجح فيها يعني خزي للكفار. ولذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه هكذا يعني قال في هذه الحادثة، لأن يهود بني النضير بينهم وبين كفار قريش أيضا صلة ويعني مواثيق، فقال حسان بن ثابت يطعن في كفار قريش، قال: وهان على سرات بني لؤي، بني لؤي يعني كفار قريش، وهان على سرات بني لؤي، سرات يعني أسياد بني لؤي، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. المهم دب الرعب في قلوبهم وخذلهم بن أبي سلول، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاغرين أن يكف عنهم وأن يكف عن دمائهم وأن يجعلهم يخرجوا من المدينة، وأيضا طلبوا أن لهم ما حملت الإبل من الأموال والسلاح، ما حملت الإبل من الأموال إلا السلاح، ما يحملوا سلاحا، يحملوا ما شاءوا من أموالهم على الإبل. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، فكان الرجل منهم يأتي إلى بيته ويهدم بيته ويحمل أبوابه ومتاعه على بعيره، هكذا حب الدنيا. فخرجوا صاغرين مدحورين إلى خيبر وبعضهم إلى الشام. وأنزل الله تعالى سورة الحشر، أنزل الله تعالى سورة الحشر، هذه السورة العظيمة التي افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتسبيح لله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. من صور هذا التسبيح والتعظيم والتوحيد لله إخراجه بني النضير، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فلأن الغاية إخوة من الجهاد والغاية من إخراج هؤلاء اليهود ماذا؟ تسبيح الله وتعظيم الله وتنزيه الله. فالمدينة نزهها الله، نزهها الله وطهرها من هؤلاء اليهود، هكذا تعظيما لله وتسبيحا لله. سبحان الله، يعني وتأمل هذه السورة فيها من الحكم والعبر الشيء العظيم. ما ظننتم أن يخرجوا، شوف المسلمون ما ظنوا أن يخرج يهود بني النضير من حصونهم ويستسلموا لما رأوا من قوة الحصون. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. من أين دخل عليهم المسلمون، أو من أين فتح الله تعالى على المسلمين؟ قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من وين؟ أنفاق تحت الأرض ولا من فوق السطح ولا من الأبواب؟ لا، قال: وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهكذا يعني ذكر الله تعالى فيها يعني أمور عظيمة: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافونكم أكثر من خوفهم لله. لماذا ذلك؟ لأنهم قوم لا يفقهون، لا يعرفون عظمة الله، لا يفهمون حقائق الأمور، لا يقاتلونكم جميعا، انظر إلى اليهود، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، حتى اليوم بنوا جدار بينهم بين فلسطينيين جبن، يأتي الطفل الصغير يرفع حجارة تجد اليهودي عنده شيء من الخوف. سبحان الله، كيف هؤلاء يتسلطون على المسلمين؟ لا تظن أن العدو غلب، عدو في غاية الذل والهوان والضعف والجبن، ولكن الحافظ أعرف. لو فقط يرجع المسلمون إلى دينهم يكونون يعني على يد واحدة، وقف هؤلاء اليهود أمامهم أبدا. ثم هم فيما بينهم قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، إلى آخر يعني ما قرره الله تعالى في هذه السورة العظيمة. ومن أجمل ما يعني يقال في مثل هذه السورة، أذكر كلاما يعني لو تراجعونه أنتم، يعني كلام طويل في أضواء البيان، يقول مكمل أضواء البيان، طبعا تعرفون الشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني فسر إلى جزء قد سمع، من قد سمع إلى الناس، هذا من تكملة تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. يقول الشيخ عطية يقول ولقد استوقفني طويلا مجيء هذه الآيات في نهاية هذه السورة، يعني انظر إلى سورة الحشر التي تتعلق فقط بغزوة بني النضير، ختمها الله تعالى بأسمائه وصفاته هكذا ذكرها يعني في آيات كثيرة، يعني ذكر أسماء كثيرة، لماذا؟ ما الحكمة؟ ما السر من هذا الختام البديع العظيم؟ يقول لقد استوقفني طويل مجيء هذه الآيات في نهاية هذه السورة تبيينا له وختاما وبأسلوب الإجمال والتفصيل لقضايا التوحيد وإقامة الدليل والزام أهل الإلحاد، فمكثت طويلا أتطلب ربطها بما قبلها فلم أجد إلا بعض التنبيهات، قال التي لا تنفذ إلى أعماق الموضوع ولا تشفي غليلا، فرجعت إلى السورة بكاملها أتأمل موضوعها، فإذا بها تبدأ أولا بتسبيح العوالم كلها لله العزيز الحكيم، وهذا أمر فوق مستوى الإدراك الإنساني، ثم تسوق أعظم حدث تشهده المدينة بعد الهجرة. أعظم حدث تشهده المدينة بعد الهجرة، نعم في أحداث كبرى، غزوة بدر وغزوة أحد، لكن يقصد يتعلق هذا الحدث بشأن المدينة نفسها، بسكانها، باليهود الذين هم يقيمون فيها. يهود بني النضير أقوى اليهود وحصونهم أقوى الحصون، فإخراجهم هذا من أكبر الأحداث يعني في المدينة، ولم يكن مظنونا إخراجهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فكانوا موضع العبرة والموعظة. ثم تأتي لموقف فريقين متقابلين، المؤمنين والكافرين، تمثل في فريق المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فكان في ذلك تصوير لحزبين متقابلين متناقضين، حزب الرحمن وحزب الشيطان، وهي صورة المجتمع المدني في المدينة. ثم تأتي مقارنة أخرى بين نتائج هذه نتائج المعركة و يعني إلى آخر كلامه، ثم تختم ببيان حقيقة تأثير القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. قال فإذا بها، المتأمل في السورة، قد اشتملت على موضوع الخلق والخالق والأمة والرسالة والبدء والنهاية وصراع الحق مع الباطل والكفر والإيمان والنفوس في الشح والإحسان، وكلها مواقف عملية ومناهج واقعية وأمثلة بيانية. فإذا ما توجه الفكر في هذا التأمل للسورة وتنقل من موقف إلى موقف وتأمل صنع الله وآياته وقدرته، نطق بتسبيحه وعلم أنه سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بالفعل كأن هذه الواقع وهذه السورة وما جاء فيها، كل هذه الآيات دليل على كمال الله تعالى وأسماء وصفاته الحسنى. نسأل الله تعالى فعلا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين، ونقبل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.